الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في الدور الماضي للعلامة الشوكاني رحمة الله عليه عند الأحاديث التي ذكرها في تحريم التصوير، وأخذنا حديث أبي هريرة وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أظن من ذهب يخلق بخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. وعرفنا أن من صور صورة وقصد بذلك مضاهاة رب العالمين سبحانه وتعالى في خلقه أنه يعد من الكافرين، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق، ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى. وأما إذا ما قصد المضاهاة فهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولهما، أي للبخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون خلق الله. والمراد بذلك المصورون، فهم الذين يضاهون بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا خالق إلا الله. وهذا الحديث فيه وعيد شديد في حق المصورين، وكما عرفنا أنهم إذا قصدوا المضاهاة فإنهم يكفرون بذلك، وإذا لم يقصدوا ذلك فهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال: ولهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. كل مصور في النار، وكل من ألفاظ العموم، والحديث الشامل لمن صور ما له ظل وما ليس له ظل، ومن صور بيده أو عن طريق آلة، إما عن طريق القلم أو الفرشاة أو عن طريق التقاط الصورة بأي نوع من أنواع الآلات، فكل ذلك داخل في هذا الوعيد. كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. وفي أن الجزاء من جنس العمل، فيعذب بما صنعت يداه، فيجعل له بكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم. ولهما، عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ بها الروح وليس بنافخ. وفيه أن يكلف بهذا التكليف الذي لا يطيق في نار جهنم والعياذ بالله، وهو عاجز عن أن يفعل ذلك، فإن الروح من أمر الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وهو خالقها وحده لا شريك له. وفي هذا الحديث أن الصور المحرمة هي صور ذوات الأرواح، هذه الصور المحرمة، صور ذوات الأرواح. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فهذا هو المحرم من الصور، وما ليس فيه روح لا يحرم، وسواء كان مجسما أو كان مرسوما فلا يحرم إلا إذا كان فيه معنى آخر، كأن يكون ذلك الشيء مما يعبد من دون الله عز وجل فيحرم من هذا الباب، يحرم تصويره من هذا الباب ويحرم صناعته من هذا الباب. يعني لو صنع شجرة نعم صنع تمثال شجرة وتلك الشجرة تعبد بدون الله عز وجل فإن ذلك لا يجوز من أجل هذا المعنى، إن ذلك الشيء يعبد بدون الله عز وجل. وهكذا إذا صنع صليبا فإنه لا يجوز وإن لم يكن من ذوات الأرواح، لأنه مما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فالأصل أن الشيء الذي ليس فيه روح أنه يجوز صناعته ويجوز رسمه إلا إذا فيه مفسدة للمفاسد الشرعية فيحرم من أجل تلك المفسدة أو من أجل كونه صورة، لكن من أجل تلك المفسدة الشرعية على ما سبق بيانه في الأمثلة السابقة. إذا رسم ما يعبد من دون الله عز وجل أو صنع شيئا يعبد من دون الله عز وجل وإن لم يكن فيه الروح فلا يجوز رسمه ولا صناعته. وهكذا مما يدخل في هذا الأمر رسم الأشياء المنكرة المحرمة كرسم آلات اللهو والطلب، فإن هذا لا يجوز لما فيه من إشاعة الحرام. فرسم آلات اللهو والطلب سواء على الألبسة أو على غير الألبسة مما لا يجوز لأنها من المنكرات. والرسم فيه نوع إشادة وإشاعة لذلك الشيء الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا ينبغي أن يطمس ويزال سواء كان في الملابس أو في غير ذلك، وإن لم تكن صلاة الأرواح فينبغي أن تزال. وهكذا كل الصور المحرمة التي فيها إشادة للأمور المحرمة سواء في ذلك صور الخمور بكافة أشكالها وأنواعها، وهكذا الحشيشة، وهكذا المخدرات، وهكذا السجائر وغير ذلك، وإن لم تكن هذه الأشياء من ذوات الأرواح لكن فيها إشادة ودعاية لتلك الأمور المحرمة فتزال وتضمس من أجل هذه المعاني المحرمة لا من أجل أنها من الصور. إذا الأصل في الصور إذا كانت ما هي من ذوات الأرواح أنه يجوز رسمها واقتناؤها إلا إذا كانت من الأمور المحرمة فيها بعض نعم تدل على أشياء محرمة وفيها الترويج والدعاية لبعض الأمور المحرمة فإن ذلك لا يجوز، وسواء كان من قبيل الرسم أو من قبيل الكتابة، حتى لو كان من قبيل الكتابة كلمات فيها دعاية لبعض الأمور المحرمة فلا يجوز إبقاؤها، ينبغي أن تزال. كل ما فيه دعوة إلى الشر بالطرق الظاهرة أو الطرق الخفية ينبغي أن تزال وأن تطمس، وكل ذلك من إنكار المنكر، وهذا نوع من أنواع إنكار المنكر إزالة مثل هذه الأمور المحرمة. الصيانة حل، إنما الصيانة حل لما كان من أمور صح. أصحاب العشق والفجور في القلوب هذه ينبغي أن تتقى، صارت من شعارات أصحاب العشق والقناة ورموز الحب كالقلوب مثلا، ينبغي أن تتقى وأن تزال وأن يبتعد عنها. ها؟ الزهور يعني فيها يعني شيء خلق الله عز وجل من الأشياء من أمور الزينة، تستعمل في الخير تستعمل في الشر، ما هي شيء ظاهر، ما هي شيء ظاهر، أصل فيها الحلم ما يتعلق بأشكال الزهور في أي شيء، الأصل في ذلك الحلم. قال رحمة الله عليه: وأخرج مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرما إلا سويته. والشاهد: ألا تدع صورة إلا طمستها، فهذا مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه، وبعث علي رضي الله عنه بهذا الأمر أبا الهياج الأسدي بطمس الصور، فطمس الصور من العمل الصالح ومن إنكار المنكر. وقد اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر حتى كان يبعث أناس من أفاضل الصحابة كما بعث علي رضي الله عنه، من أجزات هذه الأمور التي هي من وسائل الشرك وفيها تشبه بشيء اختصر الله عز وجل به وهو الخلق والتصوير. قال رحمة الله عليه: فانظر إلى ما في هذه الأحاديث من الوعيد الشديد للمصورين لكونهم فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق والتصوير، والمصور هو الله عز وجل ومن أسمائه المصور. قال: فعلوا فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يكن ذلك مقصودا لهم، لكن إذا قصدوه قصدوا المشابهة هذا هو الكفر بعينه. قال: وإن لم يكن مقصود ولم يكن ذلك مقصودا لهم، وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا لهم ومثلا وندا، وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا لهم مثلا وندا، يعني هؤلاء أشد، والحكم عليهم بالكفر أولى، فإنهم قد جعلوا بعض خلق الله شريكا لهم يدعى من دون الله عز وجل ويستغاث به من دون الله ويلتجأ إليه في الشدائد والمحن بل في الشدة والرخاء، ويتقرب إليه بأنواع القرب التي لا تكون من رب العالمين سبحانه وتعالى من الذبح والنذر وغير ذلك. قال: وهؤلاء القبوريون قد جعلوا بعض خلق الله شريكا له مثلا وندا، فاستغاثوا به فيما لا يستغاث به إلا بالله، وطلبوا منه ما لا يطلب إلا من الله مع القصد والإرادة، مع القصد والإرادة، فهم قصدوا ذلك وأرادوه، لم يكن عن طريق الإكراه أو الغفلة، وإنما فعلوا ذلك عن قصد وإرادة. فإذا كان المصور في هذا الوعيد وإن لم يقصد أن يفعل فعلا يشبه فعل الخالق وإن لم يقصد المضاهاة، ومع هذا نزل في هذا الوعيد الشديد، فكيف بمن قصد المضاهاة أن يجعل الله عز وجل شريكا وندا ومتينا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهؤلاء أمرهم أشد، وما فعلوه هو الكفر بعينه وهو الشرك الأكبر بعينه والعياذ بالله. قال رحمه الله: من ذلك ما أخرجه النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ قال: سيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا؟ وقلنا وأفضلنا وأعظمنا طولا قال قولوا بقولكم وبعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وفي رواية لا يستهوينكم الشيطان. محمد بن عبد الله ورسوله ما أخب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. يقول رحمة الله عليه من ذلك ما أخرج النسائي بسند جيد عن عبد الله بن الشخير قال انطلقت في وفد بني عامر النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا وما تكلموا به من الحق. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيد ولد آدم، لكنه عليه الصلاة والسلام خشى منهم أن يتجاوزوا من المأذول إلى غير المأذول، فقال لهم السيد الله تبارك وتعالى، وقال لهم في آخر الحديث قولوا بقولكم أو بعض قولكم. فقوله قولوا بقولكم يدل على أن ما قالوه مما لا ينكر، ما هو من الخطأ ولا من المنكر، لكنه خشى عليه الصلاة والسلام التجاوز. هذا هو الصحيح معنى الحديث. وأما ما فهمه بعض العلماء من أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم أن يقولوا أنت سيدنا، ما يضع صحة مثل هذا الفهم، لأنه قد قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فدل على أن ما قالوه ليس بمنكر ولا خطأ ولا حرام، بل هو حق، لكن خشى الغلو عليه الصلاة والسلام وأن يتجاوز به من المأذون إلى غير المأذون. فقال فقلنا أنت سيدنا، قال سيد الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل له السيادة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام حين ذكرت السيادة له، فبين لهم أن المستحق للسيادة التامة الكاملة هو رب العالمين سبحانه وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. وفيه مشروعية إطلاق السيد على الله عز وجل خلافا لمن منع من ذلك من أهل العلم، فهناك من أهل العلم من منع إطلاق السيادة على رب العالمين سبحانه وتعالى، والمنع في غير موضعه، فإنهم ذهبوا إلى أن سيد القوم يكون من جملتهم، سيد القوم يكون من جملتهم، فكيف يقال سيد الله؟ فكيف يجعل الله عز وجل سيدا على خلقه؟ والله سبحانه وتعالى ما هو من جملتهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعني تعالى أن يكون من جملة خلقه. فلهذا منعوا من إطلاق السيد على الله عز وجل، والأدلة قد صحت بذلك كما في هذا الحديث، وكما في تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه فثبت من قول ابن عباس، وثبت في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا يصح إنكار مثل هذه اللفظة، لكن تتأول على المعنى الصحيح فتكمل على معنى الرب والمولى والمالك هو الله عز وجل. فسيادة الله عز وجل سيادة ربوبية وملك، وسيادة البشر بخلاف ذلك، فأمر الخالق غير أمر المخلوق، فالسيد من البشر هو من جنسه، سيد البشر يكون من جنسه، يكون أرفع من غيره من بني جنسه. وأما سيادة الله عز وجل فهي بمعنى أنه هو المالك وهو الرب وهو الولي، كان بين ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في بدائع الفوائد، فقال قال سيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا قلنا وأبطلنا وأعظمنا قولا قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستدرينكم الشيطان. فهذا الذي خشاه النبي عليه الصلاة والسلام أن استقراء الشيطان. والجري هو الرسول, الجري هو الرسول أي لا يتخذكم الشيطان رسولا. تجرون في باطنه وتبلغون قوله. فهذا يخشون النبي عليه الصلاة والسلام أن يستجنب الشيطان فيجرو في باطنه وينطلق في مراده ويتكلم بما أراد من الباطل. فقال ولا يستهوينكم الشيطان, وفي رواية ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يوقعكم في هواه. وهو الشيطان, ومن هوى الشيطان الغلو, هذا من هوى الشيطان. فقال لا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسول الله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. فلا يرفع النبي عليه الصلاة والسلام إلى منزلة الرب تبارك وتعالى, بحيث أنه يدعى من دون الله ويستغاث به, هذا لا يجوز. فهو رسول فلا يكذب, وهو عبد فلا يعبد. هذا القول الحق في شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي شأن سائر الرسل. رسول فلا يكذب, وعبد فلا يعبد, فهو عبد الله ورسوله. قال ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل, لأن هذا هو الواجب. ورفع الشخص فوق منزلته ما نقص في حقه, ما نقص في حقه, وهو من باب العيب والذم وإن أظهره الشخص بمظهر البدن. فإنما يمدح الإنسان بما فيه, أن كل إنسان يمدح ويرفع فوق منزلته فهذا في الحقيقة قدح وذل وتنقص في ذلك الشخص أن يرفع فوق منزلته. فلا بد من العدل في كل شيء. أنا محمد بن عبد الله ورسوله, ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قال رحمه الله بالجملة في الوارد عن الشرع من أدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة, ولو رمت حصر ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط. والمؤلف أورد بعض الأدلة الدالة على قطع ذرائع الشرك, وإلا كما ذكر رحمة الله عليه أن إحصاء مثل هذه الأمور مما يطول. وبالجملة في الوارد عن الشرع من الأدلة على قطع ذرائع الشرك وهدم كل شيء يوصل إليه في غاية الكثرة, ولو تحصل ذلك على التمام لجاء في مؤلف بسيط. فلنقتصر على هذا المقدار ونتكلم على حكم ما يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات ومناداتهم لقضاء الحاجات وتشريكهم مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها, وتشريكا مع الله في بعض الحالات وإفرادهم بذلك في بعضها. تارة يشركون وتارة يفردون, وما يفردون رب العالمين سبحانه وتعالى ومن يفردون غير الله. فتارة يذكرون الله عز وجل وغيره, فيدعون الله ويدعون غيره على سبيل التشريك, ويلتجؤون إلى الله وإلى غيره, ويستغيثون بالله وبغيره, ويستعينون بالله وبغيره. وتارة يحصل منهم الإفراد أن يذكرون غير الله عز وجل ويلتجؤون إليه ويستغيثون به ويتوكلون عليه, تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال فنقول اعلم أن الله لم يبعث رسله ولم ينزل كتبه لتعنيف خلقه لأنه الخالق له والرازق له نحو ذلك. ف فإن هذا يقر به كل مشرك قبل بعثة الرسل. وهذا كلام حق. نعم هذا كلام حق. فالله عز وجل ما أنزل الرسل، ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب من أجل هذا الأمر، أن يبين للخلق أنه هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت. فإن هذا يقر به المشركون قبل بعثة الرسل، وإنما الذي حصل من جهة المشركين وانتشر وعمل به البلاء هو صرف العنادة لغير الله عز وجل. قال ولئن سألتهم، نعم ذكر الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هي أفلا تتقون الشرك؟ أفلا تتقون عبادة غيره؟ وقد أقرنتم بأن الله عز وجل هو الرازق وأنه المالك وأنه المدبر وأنه المحيي وأنه المميت، فقال أفلا تتقون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقول لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقول لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقول لله قل فأنى تسحرون. ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنون باستفهام التقرير لأنهم يقرون بذلك، لذا يستفهمون استفهام من يقر. قال ولهذا تجد كل ما ورد في الكتاب العزيز في شأن خالق الخلق ونحوه في مخاطبة الكفار معنون باستفهام التقرير هل من خالق غير الله؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل بعث الله رسله وأنزل كتبه لإخلاص توحيده وإفراده بالعبادة. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فإياي فاعبدون. فهذا الذي جاءت به الرسل إفراد الله عز وجل العبادة، وكل رسول خاطب قومه بهذا الأمر وأنكر عليهم صرف العبادة لغير الله وأمر قومه أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. من أجل هذا أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. يقول السائل قوله بالجملة بالوارد عن الشارع هل يريد بالشارع الله أم الشرع؟ الشارع يطلق ويراد به من له التشريع، يراد به رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من قبيل الإخبار عن الله عز وجل ما من قبيل تسمية الله عز وجل، فإن الله عز وجل لم يسمي نفسه بذلك. ومقام الإخبار فيه شيء من التوسع كما ذكر أهل العلم، فيخبر عن الله عز وجل الأشياء الصحيحة الحسنة، ولا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء الحسنى، لا يسمى الله عز وجل إلا بالأسماء الحسنى. أما الإخبار فهو أوسع من مسألة التسمي. يقول رحمة الله عليه وإخلاص التوحيد لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله لله، والنداء والاستغاثة والرجاء واستجلاب الخير واستدعاء الشر له ومنه لا لغيره ولا من غيره. فلا تدعو مع الله أحدا له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد تقرر أن شرك المشركين الذين بعث الله إليهم خاتم رسله لم يكن إلا باعتقادهم أن الأنداد التي اتخذوها تنفعهم وتضرهم وتقربهم إلى الله، وتشفع لهم عنده مع اعترافهم بأن الله سبحانه وخالقها وخالقهم ورازقها ورازقهم ومحييها ومحييهم ومن ميتها وميتهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. نعم، هذا شرك المشركين الذي نعبد بهم النبي عليه الصلاة والسلام، أخروا بهذه الأمور كما سبق في الآيات الماضية، فأقروا الله الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، وإنما اتخذوا من دون الله عز وجل أندادا من أجل الشفاعة والتقرب إلى الله عز وجل. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، إلا فهم لا يعتقدون أنهم يحيون أو يميتون أو يخلقون. وهذا وعيد الشرك الذي حصل في هذه الأمة من قبل من ينتسب إليها، من ينتسب الإسلام ومنه والإسلام منه براء، صرفوا العبادة لغير الله عز وجل ووقعوا في عين الشرك الذي فعله المشركون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي أزمان سائر المرسلين. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما ينفر بالله إلا هو المشركون. هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وكانوا يقولون في تلبية لبيك لا شريك لك إنا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يجعلون أندادهم تابعا لله عز وجل وأنها مربوبة لله عز وجل، ولهذا يرون أن الله عز وجل هو رب ورب الأرباب، فتلك أرباب يعبدونها من دون الله عز وجل وإذا أنها تابعة لله عز وجل وأن الله هو خالقها وأن أمرها بيد الله عز وجل، فيعبدونها ويعتقدون أنها مربوبة وأنها مخلوقة وأن رب الأرباب هو الله عز وجل. هذا الشيء يعتقدونه لكنهم يريدون منها الشفاعة والتقرب وأن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فصرفوا لها أنواع عبادات من أجل هذا المقصد، وهذا عما يفعله المشركون الذين ينتسبون للإسلام، تظاهروا بانتساب الإسلام، فعلوا ما فعله المشركون في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقف هذا الموضع من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا.